أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التبريكات بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الذكرى العطرة أن يجعلنا من شيعتها وأتباعها ومواليها والمستمسكين بحبل ولايتها وولاية بعلها وأبنائها الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان الكلام في وجوب الكفارة في ارتكاب المفطر عمدا، وكان هنالك خلاف في تأسيس قاعدة عامة تقتضي وجوب الكفارة في كل إفطار عمدي، وكنا بصدد هذا البحث، وقد انتهينا إلى الحديث مع بعض المحققين المعاصرين في مصباح منهاجه، حيث ذهب إلى التشكيك في عموم هذه القاعدة، وأنه بناء على الإيمان بها فإن هنالك معتبر الهروي عبد السلام المعروف بأبي الصلت الهروي من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه يظهر منه ذلك، وقد تقدم الاستعراض مع المناقشة، إلا أنه بقيت بقية قد تختص ببعض الكلام، منها مفطرية أو لزوم الكفارة في مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. طبعا كل الحديث عند من يقول بالمفطرية طبيعة الحال، إذ لا معنى للقول بالكفارة إذا لم نختر المفطرية. جيد، فأفاد صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أن المعروف بين القائلين بالمفطرية هو وجوب الكفارة، ثم عقب هذا المعاصر مفيدا احتمال أن يكون ما أفتوا به ناتجا وناشئا من إطلاق المفطر عليه، وهذا يعني صغرى لكبرى أن كل مفطر ارتكبه صاحبه عمدان تجب فيه الكفارة. فاستشكل هذا المعاصر، مضافا إلى الاستشكال في الكبرى استشكل بأن هنالك موثقة سماعة الواردة في الباب الثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، حيث ورد فيها وهي معتبرة الإسناد، يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى الرواسي أو الرؤاسي عن سماعة موثقة بلا إشكال، قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، فقلت فما كذبته؟ يعني مطلق كذب أو كذب خاص؟ فقال الكذب على الله وعلى رسوله على الأئمة، صريحة الرواية في المفطرية وهي التي جعلتنا نختار المفطرية في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول هذا المعاصر الظاهر عدم سوق الحديث لمجرد بيان المفطرية، بل إنما سيق الحديث للتنفير عن الكذب زائدا على ذلك، ومقتضى هذا المقام أن تذكر آثاره ومفاعيله السلبية. فعندما اقتصر على ذكر المفطرية مع أن الكفارة أثر تحميلي يزيد على مجرد البطلان والإعادة والقضاء، فهذا يعني أن ظاهر الحديث أنه لا يجب في هذا الفعل الشنيع سوى إيجاب المفطرية التي تستدعي القضاء، ولو كان الأمر يستدعي شيئا زائدا على ذلك وهي الكفارة لكان على الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن ينصص على ذلك، مع أنه لم ينصص. هذا المعنى الذي يذكره استدلال بالدلالة السياقية في الحقيقة أو المقامية. تعالوا معي من جديد لنقع الكفارة. سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر عليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. يعني فما كذبة هذا الشخص الذي يجب عليه القضاء؟ كل كذب أو خصوص بعض أنواعه؟ قال خصوص بعض أنواعه. أنا ما أفهم من أين استظهر هذا المحقق حفظه الله تعالى، من أين استظهر أن المقام مقام التنفير؟ الإمام لم يتكلم ابتداء، بل سئل عن ذلك، سأله السائل فأجاب، وأجاب الإمام سلام الله عليه بأن هذا يستوجب المفطرية وعليه القضاء. وقد يكون في ذلك الوقت واضح أن من عليه القضاء وقد ارتكب المفطر عمدا فيجب عليه الكفارة فاستغنى عن ذكر الكفارة، هذا احتمال وارد، خصوصا وأن كثير من أدلة المفطرية والتي لا شك في وجوب الكفارة فيها قد ذكر فيها المفطر ولم يذكر فيها الكفارة، مثل أكثر الروايات الواردة في مفطرية الطعام والشراب كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن ما ذكره لم نجد له أي مؤشر من الرواية فضلا عن استظهار. أما وقد ثبتت الكبرى لدينا ولم تتم دلالة معتبرة الهروي، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في وجوب الكفارة في هذا المجال وفاقا للماتن ومن ذهب هذا المذهب. من الموارد التي تذكر في هذا المجال تعمد القيء، حيث ورد في الشرائع ومن قبلها في الوسيلة لابن حمزة وفي غيرهما عدم وجوب الكفارة، بل عن صريح خلاف الشيخ الإجماع على العدم، وقال في الجواهر أعلى الله مقامه لم نعرف القائلة بوجوبها أو بوجوبهما، يعني القضاء والكفارة معا عليه منا أي من الإمامية، ما يوهم وجود إجماع تعبدي في هذا المجال. أنتم تعلمون أن الطائفة منقسمة، منهم من ذهب إلى أن القيء ليس مفطرا وإن كان محرما أثناء الصوم ما لم يكن هناك رجيع للقيء، جيد، ومنهم من ذهب إلى مفطريته. فالذي لم يذهب إلى المفطرية من الطبيعي جدا أن يقول بأنه لا توجد كفارة، بل لا يبحث عن كفارة أصلا، لأن الكفارة فعل الإفطار العمدي. وأما من ذهب إلى المفطرية فإن المسألة ذات نصوص، وهذه النصوص محل خلاف، وادعاء الإجماع في مثل كتاب الخلاف مما أعد لفقه الخلاف يباعد تعبديته، فلا بد من النظر في الصناعة حينئذ. أما وقد ذهبنا إلى ثبوت الكبرى. فإذا ذهبنا إلى مفطرية القيء كما هو الصحيح فلا بد من القول بالكفارة. إلا أن بعض المعاصرين تبعان لبعض، ومنهم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، ذهبوا إلى أن موثق مسعدة يؤشر إلى عدم وجوب الكفارة في المقام، وهو الوارد في الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث السادس، حيث ورد فيه والرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن أي ابن فضال، وبينا علاج السند لأن فيه ابن الزبير القرشي مرارا، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، البحث في مسعدة أنه هو نفسه بن زياد كما هو الظاهر عندي أو شخص آخر، وأيا يكن بحثناه نحن أكثر من مرة أيضا، والمختار هو التوثيق، فالرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. حيث أشار صاحب الجواهر وصرح هذا المعاصر بأن إناطة الخروج عن تبعة الذنب بمشيئة الله تعالى من دون إشارة إلى الكفارة التي من شأنها تكفير الذنب ظاهر في عدم وجوبها أي الكفارة، والله سبحانه وتعالى العالم. تقريب ما أفاده أن الكفارة تحط الذنب وتذهب به، فتعليق عقاب هذا الشخص من عدم عقابه في الآخرة على مشيئة الله سبحانه وتعالى يعني عدم وجود ما يمحو هذا الذنب في الدنيا. والماحي له في مثل هذا الباب هو الكفارة. هذا الكلام غريب، إذ من الوضوح بمكان أن الكفارة لا تمحو الذنب، ولا دليل على أن من التزم بالكفارة فقد محي ذنبه، وإلا فلنفترض شخصا دفع الكفارة ولكنه لم يتب عن هذا الفعل، قال ماشي أنا عندي أموال يلا مو مشكلة، دفعها من باب الالتزام التكليفي فقط، ولكنه لم يتب من الذنب توبة حقيقية، فلا إشكال ولا ريب في أن ذنبه باق، لأن التوبة هي التي تمحو الذنب، وهذا أدلته واضحة في باب التوبة بلا إشكال ولا ريب. غاية الأمر أن الكفارة بحسب رواياتها وبحسب بعض الإشارات في الروايات تقلل تخفف من الذنب عن الإنسان عقوبة في الدنيا لكي يرعوي ولا يكرر العمل، ولا تخلو من تخفيف عن الإنسان. أما أنها تمحو الذنب بالكامل فهذا لا دليل عليه وليس من الواضح أبدا. ولذا فمن قتل مؤمنا متعمدا ودفع الكفارة تشمله آية أن جزاءه نار جهنم، نار جهنم خالدا فيها بلا إشكال ولا ريب. عموما إن عدم ذكر الكفارة في المقام إنما هو لأن الرواية أساسا لا يعلم أنها في مقام البيان من غير جهة المفطرية، وقد يكون عدم ذكر الكفارة لوضوح أن كل إفطار عمدي ففيه الكفارة في ذلك الوقت ربما. ولذا فإن مثل هذا الاستدلال لا ينتهي إلى محصل،
نعم لو كان الإمام بصدد بيان تمام الآثار وهو ما لا نحرزه لاستفيد ذلك، لكننا لم نحرز شيئا من هذا القبيل كما هو واضح.
مش الأصل أن يكون بمقام البيان،
في مقام البيان بلى،
من جميع الجهات؟
لا من جميع الجهات لا، من قال في أنه في مقام البيان من جميع الجهات؟ شو عرفنا نحن بأي مقام كان الإمام؟ يمكن في مقام بيان المفطريات، يمكن كان ذاك المقام واضح ثبوتا أو عدما لذلك تركه، والترك اعتمادا على الوضوح في ذلك الوقت أعم من كون الواضح هو لزوم الكفارة أو عدم لزوم الكفارة. وقد يكون الإمام في مجلس يتحدث عن المفطرات، لا نعرف مجلس الرواية ما هو. جيد، نعم الأصل أن يكون في مقام البيان في مقابل الإهمال والإجمال، إيه صحيح من جميع الجهات، لا في مقام البيان من جميع الجهات أي بقية الواجبات وأثار الذنوب مثلا. جيد، أما بقية المفطرات من قبيل الارتماس في الماء بناء على مفطريته، أو إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف، فلا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة العامة هو وجوب الكفارة، خصوصا في إيصال الغبار بناء على مفطريته، إذا ما اعتمدنا حديث سليمان بن حفص اللي ورد بعنوان سليمان بن جعفر في الباب الثاني والعشرين الحديث الأول، حيث إنه ورد فيه صريحا لزوم الكفارة، فعليه صوم شهرين متتابعين، لكن العبرة بتصحيح الإسناد، ونحن لسنا بحاجة هنا لترتيب الأثر باعتبار أن القاعدة تكفينا في هذا المجال، وأن كل مفطر القاعدة تقتضي أن فيه الكفارة. نعم يبقى في المقام بقية، وهو أن بعض المفطرات، وإن كان صار واضح هذا المعنى، التي يصدق فيها الإفطار العمدي، مثل البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى الصباح، والتي لم يرد فيها نص خاص هنا، أقصى ما ورد في الحائض النص المعروف الذي هو معتبر واقتضى أن البقاء متعمدان يفيد المفطرية، وألحق النفاس ألحقت النفساء بها للابتحاد في الأحكام. فماذا يقال في المقام؟ أقول على القاعدة لا بد وأن يقال بالكفارة، لأنه إفطار عمدي بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فالمسألة تتبع تتميم القاعدة من عدم تتميمها. أما من لم يتمم القاعدة كهذا المحقق المعاصر الذي نتحدث عنه من بداية البحث، فقد اختار هنا أنه لا دليل على وجوب الكفارة، لأنه أساسا لم يؤمن بالقاعدة الكلية في هذا المجال. نعم لابد لي قبل أن أنهي هذا البحث من أن أرجع من جديد إلى مطلب نقلته عن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بالأمس وناقشته، والظاهر أن السيد الخوئي تعجل هذا البحث، أي البحث في النية، إذ سيأتي في الفصل القادم أي موارد، قد لا يكون فصلا، موارد وجوب القضاء دون الكفارة، يعني الموارد التي لا تجب فيها الكفارة، المورد الثاني أو الثالث منها هو الإخلال بالصوم بالنية، ويظهر من البحث هناك أن الأمر تقريبا شبه متسالم عليه. عموما هذا لا يضيرنا باعتبار المسألة مسألة اجتهادية وليست مسألة من أصول المسائل المتلقات حتى نحتمل أن الإجماع فيها إجماع تعبدي. نعم السيد الخوئي بالأمس ذكر مطلبا، وهو أن هذا لا يصدق عليه أنه مفطر، يصدق عليه أنه صائم بصوم فاسد، وسيكرر هذا الكلام هناك أيضا، وجوابنا هو الجواب، إذ نقول للسيد الخوئي إن هذا الكلام الذي تكرره وقد أفدته جنابك أيضا في بحث النية لعله في بحث 74 من المستند، مما لم نتعقله، إذ هناك صائم وهناك مفطر. المفطر هو الذي لم يصم صوما صحيحا، جيد مو مهم. لكن وجدت بعض المعاصرين هناك، ما دام أثرنا البحث فلنكمله لأنه يرتبط بمحل كلامنا، حاول أن يستدل على عدم لزوم الكفارة في المقام ببعض النصوص والروايات الواردة في بحث النية. من جملة هذه النصوص ما ورد في الحديث الخامس من الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته، الصفحة 11 من الوسائل من الجزء العاشر، قال: وعنه، أي عن محمد بن يحيى من الكافي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر، يعني لم يتناول المفطر، واضح هنا لم يفطر يعني لم يتناول المفطر، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا يعني أن هذا الشخص الذي لم ينوي بعد الصوم لا يقال له مفطر، كما أنه من الوضوح بمكان أنه لا يقال له صائم. وهذا غير كلام السيد الخوي، السيد الخوي قال يقال له صائم صوما فاسدا. قال: فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. جيد. الحديث الثاني في هذا المجال هو الحديث العاشر من نفس الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن أخيه عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي موثقة بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. خيار في النية، جاي لحد هون ما في دلالة. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصوم، إذن هو غير صائم، يدل على أنه غير صائم، وإن كان ينوي الإفطار فليفطر. هذه الرواية الثانية. وجه الاستدلال بها أنه وإن كان ينوي الإفطار يعني يصدق على هذا أنه غير مفطر، يعني غير صائم وغير مفطر. والروايات المتقدمة بالأمس معنا أو أول الأمس كانت تتحدث عن من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا، مثل معتبرة المشرقي وغيرها. طيب، أو المشرفي. جاي سئل: فإن كان نوى الإفطار يستطيع أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا، لأنه قضاء. من جملة الروايات أيضا ما ورد في الباب الرابع من أبواب وجوب الصوم ونياته، الحديث 12 وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى يعني بن عبد الله القمي قال من بات وهو ينوي. خب عيسى قال شو خير إن شاء الله الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه ومن أصبح ولم ينويه الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام وإن شاء أفطر. طب هالرواية لم يعلم أنها رواية معصوم أصلا فما هو واضح. الاستدلال ببقية الروايات خصوصا الرواية الثانية خلاصة ما يريد إفادته هذا المحقق أن الصحيح في الاستدلال ليس ما قاله أستاذنا السيد الخوئي يصرح بهذا بعض مشايخنا المعاصرين قصدوا السيد الخوئي من أن هذا صائم لكنه صومه فاسد من لم ينوي بل الصحيح الاستدلال بهذه الروايات بعض هذه الروايات واضحة أنها غير صالحة للدليلية وهي رواية عيسى بعضها وإن كان معتبرا من حيث الإسناد لكننا عندما ننظر في متنه لا نستطيع أن نرى أنه رافع لتلك القاعدة إذ هنا الكلام واضح أنه عمن لم يتناول المفطر بعد وأن نيته إلى متى تستمر إذا كان الصوم واجبا رمضانيا فإلى الفجر إذا كان واجب غير رمضاني إلى الزوال أو رمضاني قضاء إذا كان مستحبا إلى الغروب وقت النية يستمر ويحتسب له من حيث نوى على مستوى الثواب لكن يحتسب له يوم هذا لا يعني أنه صائم وأنت توافق يا شيخنا يعني السيد المحقق المذكور يوافق على هالمعنى أن هذا لا يقال له صائم لكن يجعل إن شاء أفطرا قرين على أن المراد من الإفطار في تلك الروايات هو ارتكاب المفطر لا مطلق الإفطار هذا المعنى نحن لا نستطيع قبوله إذ ذكرنا عند حديثنا عن فقه تلك الروايات أن المقصود من أفطر يوما مش من ارتكب مفطرا في يوم فرق كبير بين التعبيرين أفطر يومان يعني لم يصم يوما هذا واضح أصلا قص صريح أنا في تقدير إذ الكلام ليس عن تناول في اليوم الكلام عن فوات اليوم فنسأل هذا المحقق من لم ينوي الصوم إلى الغروب يصدق أنه أفطر هذا اليوم أم لا مش ارتكب مفطرا في اليوم أفطر اليوم بمعنى فوته أم لا بلا إشكال ولا ريب وموضوع وجوب الكفارة من أفطر يوما وإذا بدت نزل جدا يعني نتيجة الشهرة العظيمة هنا في قضية الإخلال بالنية حتى الماتن صاحب العروة هنا توقف في الأمر فأنا أتنزل أقصى ما أتنزل إليه أقصى ما يمكنني التنزل إليه هو الاحتياط الوجوبي لا الإفتاء بعدم لزوم الكفارة وإلا مقتضى القاعدة التي أسسها صاحب العروة وأسسناها معه من تلك الروايات وأن كل من فاته يوم متعمدا أفطر يوما مش أفطر في يوم وهذه الروايات ناظرة ارتكاب المفطرية بعبارة أخرى هذه الروايات التي سردها هذا المعاصر ناظرة للمورد الذي تصح فيه النية إلى الزوال فالنية لا تصح في مورد شخص تناول المفطر بل في نية شخص لم يتناول بعده لم يرتكب بعده فيسقط لأجل هذا أين هذا من ذاك العنوان لا التقاء بينهما كما لا يخفى وإذا كان الأمر كذلك فنقول مقتضى القاعدة أن من لم ينوي وفوت عمدا عليه يوما من شهر رمضان كالعصاة الذين يعرفون بوجوب الصوم ولا يصومون يجب عليه القضاء يجب عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء القضاء مفروغ منه كما لا يخفى أعود إلى كلام الماتن قال المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار. طبعا لما قال كذلك توجب الكفارة هون في تعليقات للمحققين على العروة، صار واضح وجه التعليقات، بعضهم وافقه في الكلية، بعضهم خالفه في بعضها، بعضهم فصل، صار واضح وجهه هذه الأقوال بلا أشكال ولا ريب. قال إذا كانت مع العمد والاختيار من غير إكراه ولا إجبار. أولا إذا كانت مع العمد، هذا على القاعدة صحيح، لأنه تقدم أن ارتكاب المفطر من غير تعمد للإفطار كالناسي كالساهي كالجاهل، ها؟ شو بدي بالجاهل؟ الجاهل يتعمد لكن يجهل المفطري، وسيأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله. لا إشكال ولا ريب في أنه غير مفطر، إذا غير مفطر ليس عليه كفارة، لأن الكفارة محمول ثانوي في طول الإفطار، إذ لا يتوهم متوهم وجوب الكفارة في مورد صحة الصوم كما لا يخفى، هي تبعية الإفطار العمدي، فهو على مقتضى القاعدة. مضافا إلى أن الروايات التي أسسنا فيها القاعدة رواية المشيقي وغيره كان فيها بشكل صريح قيد متعمدا، ونحن لسنا بحاجة للاستدلال بهذه الأدلة الخاصة كما لا يخفى. قال مع العمد والاختيار من غير إكراه ولا إجبار. لما قال الاختيار من ليست احتراز، من للتعميم هنا، من غير كره ولا إجبار. الإجبار هو الإلجاء، واضح مع الإلجاء الإنسان آلة لا يفطر كما تقدم، إذا لا يفطر قطعا ليس عليه الكفارة، مضافا إلى أن الكفارة روحيتها ارتكاب الذنب وهذا الملجأ غير مذنب. قال ومن غير إجبار. طيب الإجبار الكره الإكراه، الإنسان يختار أهون الشرين عليه إذا أكره، فهو فاعل عمدا، وبالاختيار بمعنى أنه خير بين شرين فارتكب أهونهما عليه. هذا أيضا أنا لست بحاجة إلى تطويل البحث لتصحيح ما أفاده الماتن. أولا الروايات كلها منصرفة، روايات الكفارة إلى من أذنب، وهذا لا يصدق عليها أنه مذنب، والحال أنه في حال الإكراه يجوز له الارتكاب حفاظا على النفس أو العرض أو المال الخطير. ثانيا حديث الرفع بناء على ما هو الصحيح لا إشكال ولا ريب في أنه يرفع التبعة في المقام، ومقتضى الرفع رفع آثار الذنب كلها، ومقتضى إطلاقه رفع الأثر التكليف الذي يقتضي الوضع التحميل عليه، ولا إشكال ولا ريب أن الكفارة مما يقتضي التحميل وليست حكما وضعيا محضا كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن ما ذكره الماتن واضح الصح. قال من غير فرق بين الجميع، أي جميع المفطرات حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله، بل والحقنة والقيء على الأقوى. القيء ليش قال على الأقوى؟ للخلاف المتقدم الذي ذكرناه. نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث، وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث. في قصة النوم أنا بحثتها بالأمس، الإنسان ناوي الصوم غدا لكن تلكأ توانع الاغتسال، لكن عنده نية للاغتسال قبل الفجر، فقال أنا ليش أغتسل الآن، أنا عندي وقت إلى الفجر. نام واستيقظ، جامع زوجته، نام استيقظ، لما استيقظ قال بنم لي بعد ساعة واستيقظ قبل الفجر في وقت السحر باغتسل، هذا ناوي للصوم وناوي للاغتسال قبل الفجر، فهو مفطر غدا بحسب الأدلة المتقدمة أن هذا من المفطرات، لكنه ليس متعمدا للإفطار كما لا يخفى، فإنه متعمد للاغتسال والصيام وليس للإفطار. وهذا لا يفرق فيه، أرجو الانتباه، بين كون الحكم التكليفي للنوم الثانية أو الثالثة هو الحرمة وبين كونه الحلية، إذ لا ربط للحرمة والحلية التكليفية بتحقق عنوان الإفطار العمدي كما لا يخفى. نعم، لو ورد دليل خاص من الشارع نزل هذا غير العامد منزلة العامد في تمام الآفاق لقلنا توجد الكفارة. وبهذا يتضح أن الأقوى أنه لا تجب الكفارة في المقام، وأن القائل بها يحتاج إلى دليل. واحتياط الماتن في النومين الثاني والثالث، وبالأخص في الثالث كما عبر، إنما هو للخروج من خلاف من خالف في هذا الأمر، أو لاحتمال الارتباط بين الحكم التكليفي بالحرمة في الثالث بناء على القول به، وإن كنا لم نذهب إليه في محله إذ لم نجد دليلا عليه. نعم، المطمئن بأنه لا يستيقظ هذا بحكم العامد، وهذا تقدم بالأمس، لا داعي لإعادته، خصوصا الثالث. قال: ولا فرق أيضا في وجوبها أي الكفارة بين العالم والجاهل. هذا فرع جديد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.